في الكون تدبر لا تغفل
في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل
هذا الكون يسبح ربه قد أبدع في الخلق وجمل
في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل
وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. هذا خلق الله يتحدث عن الصحراء والجبال والماء والسحاب والسماء والأرض، يتحدث عن الأشجار والأنهار والبحار. هناك من المخلوقات لا توجد إلا في أماكن محددة. ليه موجودة في الأماكن دي؟ موجودة في الأماكن دي لظروف خلقها الله عليها وتستطيع أن تتأقلم معها، ولا تستطيع غيرها من المخلوقات أن تتأقلم مع هذه الظروف. زي ايه؟ زي المخلوقات الجليدية. الدب الجليدي ده مخلوق لا يستطيع ان يعيش في الحر، محتاج هو تلج ومحتاج برودة ومحتاج مياه، لو عاش في الحر ممكن يموت. زي ايه برضو؟ زي الاسماك لو وجدت في خارج الماء تموت. طب الحيوانات البرية لو نزلت في الماء لا تستطيع ان تمكث بدون تنفس أكثر من دقيقتين. تجد أن الله سبحانه وتعالى وفر لكل مخلوق من دول بيئته. فالمخلوق اللي عايش في البرد ربنا سبحانه وتعالى جعل له فراء، ترى أن الثعلب القطبي له فراء سميك ولونه أبيض علشان يتخفى عندما يصطاد. وأيضا الأرانب والطيور تتلون باللون الأبيض، سبحان الخالق، تتلون باللون الأبيض الثلجي علشان تتخفى من مفترسها. وإذا جاء الربيع والصيف وتغيرت ألوان البيئة هم أيضا يغير الله ألوانهم سبحانه وتعالى وجل جلاله. تجد أن الطيور والأرانب وهذه المخلوقات تتلون بألوان الشجر وألوان الورق حتى يستطيعوا أنهم يستكملوا حياتهم ويتخفوا بينها. سبحان الخالق العظيم، خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا النهاردة نشوف حياة نحن لا نراها تحت في المنخفضات، ولكنها موجودة في أعالي الجبال والهضاب وفي الأماكن الباردة الثلجية، فيها حياة كاملة. تعالوا نشوف هذه الأماكن وما فيها من مخلوقات وما فيها من طرق حياة وتصرفات علشان نشوف أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، متقن لكل صنعة. سبحان الله العظيم، صنع الله الذي أتقن كل شيء. تعالوا ونشوف مرتفعات لوكاو في النمسا، مرتفعات ثلجية باردة وفيها مخلوقات، منها القوي ومنها الضعيف، منها الكبير ومنها الصغير. وتعالوا نشوف الخالق العظيم سبحانه وتعالى كيف أعطى لكل شيء ما يعينه على حياته. تفضلوا معي. دي مرتفعات لوكاو، بيقولوا عليها لوكاو أو لوكاو، حياة المرتفعات. جبال شاهقة فيها ثلوج وفيها أنهار وفيها مخلوقات صغيرة وكبيرة وفيها طيور وفيها حشرات وفيها ضفادع وفيها نسور وأرانب وسلمندر، وكذلك فيها مخلوقات متنوعة. تعالوا نشوف كده من البداية هذه المخلوقات في هذه الأماكن كيف تنوعت وكيف تأقلمت مع خلقتها ومع بيئتها. كيف تكون في الشتاء بيضاء ناصعة البياض، وكيف إذا جاء الربيع والصيف تتلون وتتغير أشكالها. هي لا تغير نفسها ولا تبدل حالها، إنما يبدلها الله سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه وتعالى وجل جلاله. هنا الحقيقة شوفوا حضراتكم المرتفعات دي، احنا طبعا لا نستطيع ان احنا نراها على الارض، المرتفعات شاهقة، الاف الامتار فوق سطح البحر، فيها جليد متجمد وايضا عواصف ثلجية، ولكن مع هذا نجد ان المخلوقات تعيش فيها. هنا شوفوا مثلا الأرنب ده عايش، شوفوا فرو أبيض يشبه الثلج، هو هنا بيبحث عن رزقه. شوفوا حضراتكم بيختبئ من العاصفة الثلجية، وفي نفس الوقت شوفوا هنا ده طائر الكتجار، طائر ظريف ولطيف ايضا مع لون ابيض ثلجي ورأسه فيها تمويه، حتى ارجله فيها فرو علشان تقيه برد الجليد. يعني سبحان الله العظيم اعطاه الله عز وجل ما يقيه برد الجليد. هنا نشوف الأرنب عايش حياته بيحاول ان هو يكتسب رزقه، ولكن حوله مفترسات. هو هنا الآن في عنده مشكلة، حاسس هو ان في عنده مشكلة، بيحاول ياكل اي شيء. هنا بيدفي ايديه من الجليد اللي بيصيبه بالصقيع والبرد، بيدور على اي شيء ياكله، مرهق مرهق من 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 ارهاق وتعب البرد، بيدور على اي طعام علشان يبقى عنده طاقه يكمل بها حياته، بياكل اي اعشاب تحت الجليد تكون موجوده. هو حاسس بحاجه، وهو فعلا احساسه في محله، النسر جنبه وعلى بعد 3 كيلو متر النسر ده بيشم او بيرى، هو بيرى الحقيقة بيرى فريسته على بعد 3 كيلو متر يراها. فحضراتكم شوفوا المشهد، هنا ابن عرس ايضا في القرب حركة دؤوبة، مخلوق بينحدر من طائفة الثعالب، مخلوق لا يكل ولا يمل في البحث عن فريسة. تطلع الفريسة دي حشرة، تطلع ضفدعة، تطلع طائر، تطلع أي شيء، هو لا يكل أبدا طوال الوقت في أنه يبحث عن فريسة يفترس. لكن هو نفسه ممكن يصبح فريسة لمخلوق أقوى منه زي النسر أو الغراب. هنا بيأتي على الجيف، والغراب فهو ثقة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يحب الجيف، يحب الحيوانات الميتة المقتولة اللي فيها جيفة. ابن عرس يستطيع أن يؤذي أي طائر بحجم الغراب، لكن يأتي إلى الغراب ويقف، لأن الغراب أيضا لئيم وأيضا مكار، وكما لو كان كلاهما يعلم أنه لا يستطيع أن يؤذي صاحبه. هنا الغراب بياكل جيفة، ابن عرس ما عندوش مانع ابدا ان هو يتسول ويسرق اكل الغراب من غير ما يأذيه، هو طبعا هياكل اكله بس، وده معناه ان هو بيمارس لصوصيته. في مخلوقات كده عندها لصوصية، يستطيع ان يؤذي غيره بكل نفس مطمئنة وهدوء، لا يشعر بأي ألم ولا أي زعل إطلاقا. ابن عرس ده من هذه المخلوقات. الحقيقة أنا شخصيا بكرهه جدا، المخلوق ده لا أحب ابن عرس أبدا. هنا شوفوا بعض المياه فقط عندما تسيل وتنصهر ويأتي الربيع، شوفوا مناظر وجمال المخلوقات. يبدأ بقى تبدأ الطيور، طائر الصرد وبطة البحيرات وكل الطيور بقى تبدأ تعيش، وتبدأ المخلوقات تبدأ تظهر واحدة تلو الأخرى. خلاص أصبح في حياة، أصبح في نور وزهور وشمس ساطعة وأرض لامعة وفي مياه جارية، هم بيحبوا المشهد ده. وهنا نفس الطائر اللي كان ملون، كان ابيض من شويه، بدا يتلون شويه بشويه مع اختلاف درجه الحراره. وسبحان الله العظيم، هو عايش في ارض صخريه، يبدا ريشه يتلون على حسب لون هذه الارض الصخريه. يبدا هذا الطائر في موسم التزاوج في هذا الجو الجميل، ويبدأ يتعامل مع حياته بشكل يعني منظم. هنا دول زوجين ذكر وأنثى عايزين يبنوا حياتهم وعشهم، ولكن على بعد 100 متر فقط في أنثى النسر. أنثى النسر موجودة، لكن لما شافوا ان عندها بيض ارتاحوا جدا واتبسطوا، وعرفوا انها لا يمكن تترك عشها ابدا، طالما عندها بيض لا بد ان ترقد عليه حتى يفقس. اطمنوا بقى، فرحوا هم واتبسطوا، قالوا خلاص نقعد بقى ونرتاح، ولولا هذا لهاجروا وهجروا بيتهم وعشهم واولادهم. هيبدأوا يعيشوا حياتهم ويبدأوا مشوار حياتهم اهو. ودايما في الطيور الذكر شكله اجمل من الانثى. لما الحرارة تبدأ يعني يكون فيها دفء، الجليد بيبدأ ينصهر، تبدأ بقى المخلوقات اللي كانت عاملة بيات شتوي تظهر، زي الضفادع وزي السلمندر وزي طبعا الضفادع كانت عاملة بيات شتوي وكان عندها أولاد وبيض بيفقس. شوفوا والسلمندر أيضا. تبدأ بقى حياة الافتراس والاقتناص، وتبدأ بقى حياة هذه المخلوقات تاخد منحى آخر. هم هنا عايزين يعملوا يعني حياة جميلة أو يعيشوا حياتهم بشكل مريح، ولكن هناك من يترصد لهم ويتربص بهم، وهم مش متروكين لنفسهم. هنا شوفوا أعداد كبيرة، أعداد هائلة، وهذه البيضات بيضات محصبة وفي المستنقع، وستبدأ بالفقس. هنا بقى ابن عرس يبدأ في اقتناص الفرصة. زي ما قلت لكم مخلوق خبيث ماكر، لا يخاف ابدا الا مما هو اقوى منه واشرس منه. اهو هنا بيستطلع المشهد، هنا شاف الضفادع حريصة على اولادها وبيضها، وهنا هيبدأ بقى ابن عرس يصطاد واحدة واحدة. هنا الذكور بتصدر أصوات للإناث في موسم التزاوج، وللأسف بيكون هو ده سبب انتباه ابن عرس لها، هيبدأ يفترسها أهو. هو الصوت ده هو السبب في ان ابن عرس ينتبه لهم، وان هم انه يعرف مكانهم. يعرف مكانهم. هنا بقى عرف مكانهم، راح اصطادهم. وبيبدأ هو ابن عرس بعد ما يصطاد يخزن شوية منهم في التلج ويسيبهم. هو بيعضهم عضة في العمود الفقري، بيشلهم او بيموتهم موت سريري كده، وبعدين يسيبهم في التلج شوية. اذا جاع يجي ياكلهم، بيعمل لنفسه تأمين للأكل، بيعمل لنفسه تخزين لطعامه. فراشات جميلات تتتبع رحيق الزهور، وأيضا الزهور نفسها صيادة. وده الديك المشهور جدا، ده أكبر ديك موجود على وجه الأرض. مخلوقات كبيرة وصغيرة، كل واحد فيهم عنده قدراته وإمكانياته. ده ديك عنيف في الحقيقة، ديك جبلي، ديك بتاع غابة. وهنا شوفوا حضراتكم صوته مميز جدا، وعنيف، منقاره عنيف، ممكن يؤذي من يتعرض له. ولكنه للأسف جه عند قرية النمل، والنمل عندما يبدأ حياته لا يتردد في إيذاء أي مخلوق مهما كان كبير عنه. شوف هنا بيصطادوا الحشرات والنحلات وكل شيء، النمل يصطاد كل شيء. وهنا بيجدوا نسغ الأشجار. الأشجار بتفرز أشياء كده تشبه العسل، فبيتجمد، أو لها سوائل سكرية لما بتتجمد بتشبه السكر المجمد أو الكهرمان. هم بيحبوه جدا، النمل بيتبسط لما بيشوفها، شوفوا فرحانين بيها ازاي، لانها بتديهم طاقة عالية جدا جدا. النمل بيحب السكر والحاجات الدهنية، ولذلك لما الناس بيبقى عندهم شيء فيه سكريات او زيوت يجدوا النمل اجتمع عليه ويبدأ يحاول يستفيد منه، اما انه ياكله هو قاعد وهو في مكانه، يا إما إنه ياخد منه ويشيل يودي عند المخزن. لكن النمل عموما بيحب السكريات وما يتبعها، ويحب الدهون وما يتبعها. هنا أنثى النسر، النسر الأم، تبدأ تشوف ابنها الصغير طالع، اتبسطت، تشوف قد ايه هي منتبهة ومهتمة بالحدث العظيم ده. فشوفوا هي بقى هنا، المولود الصغير ده وزنه 70 جرام، 70 جرام فقط، 70 جرام فقط، يعني وزنه تقريبا وزن بيضة. تخيلوا المخلوق المسكين الضعيف الأسيف ده، هو هيبقى بعد كده مخلوق كبير وعنيف زي أمه وأبوه، وزي أمه كده. شوفوا أمه إزاي شرسة، وإزاي عيونها حادة، وإزاي منقارها شديد. ده ده حضراتكم الايه المشهد اللي شايفين من بعيد كده من اعلى، في عندنا اشجار وماء عذب جميل. طبعا البلاد دي فيها مخلوقات متنوعة، ده طائر الصرد ودي انثى طائر القرمزية حمراء يتغذوا على الحشرات، ده طائر بيجي من جنوب افريقيا لحد النمسا 8000 كيلو متر علشان يجي يعيش في المكان ده. تخيلوا حضراتكم انه يعني هذا الطائر طوله حوالي 15 سنتي يجي كل هذه المسافة عشان يعيش في هذا المكان لتنوعه وجماله. مخلوقات عندها عزيمة وعندها إصرار وعندها حسن بصيرة، بيشوف هو ينفع يعيش فين علشان يعيش فيه ويقدر يعمل ايه ويستغله. اهي شوفوا هنا الام جايبة لأولادها الاكل، ما بيرتبطوش بمكان معين، ما بيرتبطوش بحال معين. لو الاماكن اللي هو عايش فيها الجو فيها غير مناسب بيهجرها لاماكن الجو فيها انسب، ولو الاماكن اللي هو فيها جوع وعطش مفيش اكل بيروح لاماكن اخرى فيها الطعام والشراب. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا حتى يا عبادي ان ارضي واسعه، انت مضيق على نفسك ليه؟ ارض الله واسعه، اذا ضيق عليك في مكان اذهب الى مكان اخر. وهذه المخلوقات فاهمه الكلام ده كويس جدا. شوفوا بقى حضراتكم الام هنا جايه في هذا المكان عماله بقى تطعم اولادها، والاولاد طبعا مبسوطين جدا جدا فرحانين عمالين امهم عماله تجيب لهم حشرات وفراشات وجراد، وطبعا دي قيمه غذائيه عاليه جدا. شوفوا بقى حضراتكم المرتفعات دي احنا لا نستطيع ان نراها في ارضنا الطبيعيه العاديه المنبطحه المنسطحه، لكن الجبال دي اعلى الجبال هذه المخلوقات تعيش فيها. من الذي هيأ لها حياتها؟ هنا الحشرات الصغيرة دي كانت واقفة في حلق المخلوقات الطيور الصغيرة دي طائر الصرد، لكن هنا طبعا حياة اخرى تماما، ام كبيرة ضخمة شرسة مفترسة راحت جابت له لحمة كتير وعمالة تأكلها له وتقطعها له. فمخلوقات عايشة على حشرات ومخلوقات تانية عايشة على بقرات، والرزق يسع الجميع ولم يحرم الله عز وجل أحدا من الرزق. شوفوا هنا أم النسر جايبالو اللحوم على أنواعها على أشكال وألوان وأنواع، وبتقطع له كده وتأكلها له واحدة واحدة علشان يقدر يكبر ويقدر يستوعب. هو كل حد ما شبع الحقيقة، هو كل حد ما شبع حس كده بالشبع واتبسط، قالت طب خلاص بقى تعالى عشان تنام اهو، ورقدت فوقه لتعطيه الدفء والامان ونام. مخلوقات تانية زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، الغزلان وال اهو دي غزلان جبلية عمالة تجري وتتنطط وفرحانة، هي مش بتجري فقط ده هي بتمرن نفسها علشان تقدر تهرب وقت اللزوم وعلشان تأمن من الخطر، وأيضا علشان تتسلق الجبال لما تكون هي محتاجة أكل أو رزق هناك. دي المرتفعات الجبلية وشفنا فيها بعض ظروفها وأحوالها، وشفنا إزاي ربنا سبحانه وتعالى نوع المخلوقات ولون أشكالها وريشها وفروها. وقت الجليد بيبقى لونها ابيض، ووقت الربيع بيبقى لونها ملون على حسب الصخور او الاشجار والاوراق. مخلوقات بتغذي اولادها زي طائر الصبد على حشرات صغيره، وطير مهاجر، طير بيهاجر، بيطير بيهاجر 8000 كيلو متر علشان يوصل فقط لمكان يقدر يعيش فيه. مخلوقات كبيره وضخمه، مخلوقات عظيمه في الـ في الـ في الامكانيات والقدرات مع حجمها الصغير. ده بيؤكد ان العزيمه وان قوه الاراده والتصميم بيخليك تعمل حاجات اكبر من حجمك. وموضوع انك انت تبقى في مضيق عليك في مكان، هاجر. النبي عليه السلام لما ضيق عليه في مكه هاجر الى المدينه، ونبي الله ابراهيم لما ضيق عليه في بلده هاجر منها، كان في العراق وهاجر منها الى الشام، ومن الشام الى مصر، ولما ضيق عليه في مصر والملك الظالم في مصر اراد ان ياخذ ساره ايضا هاجر، ترك مصر وذهب الى مكه الى اخره. وجعل الله له في كل بلد ضيق عليه فيها، جعل الله له فيها خيرا، جعل الله له فيها خيرا. فالشام ترك فيها لوط وأصبح نبيا، ومصر لما ظلم فيها رزق بهاجر، ومكة لما ذهب إليها وابتلي فيها ونجح في الابتلاء والصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به، أصبح هو الذي بنى الكعبة، هو وإسماعيل، وأصبح الذبح هو سنة نبيكم إبراهيم في الأضحية، والسعي سنة لهاجر عليها السلام كما كانت تسعى بين صفا والمروة، نحن أيضا نسعى إلى آخره. وأولاده، أولاد نبي الله إبراهيم، هم اللي سكنوا الأماكن اللي هو خرج منها وطرد منها. يعني لوط سكن الشام وأصبح نبيا، وهلكت قوم لوط، قرية لوط، بسبب مخالفتهم لنبيهم. ولوط ده تربية نبي الله إبراهيم عليه السلام. مصر لما دخلها وأرادوا به السوء رزق منها هاجر التي رزق منها إسماعيل، ولما ذهب إلى مكة وابتلي في إسماعيل، وهكذا لما طرد من قومه أعطاه الله إسحاق ويعقوب، ويعقوب جاء من نسله يوسف، يوسف حكم مصر، وموسى عليه السلام أيضا من نسل إبراهيم حكم مصر. فالأماكن اللي هو تركها لله أعاده الله إليها خيرا مما كان، وأولاده وأحفاده جم بعد كده أصبحوا لها حكام. فالمخلوقات الصغيرة دي فهم الكلام ده، فهم انها اذا ضيق عليها في مكان تهجره الى مكان اخر وتعيش فيه وتبني حياتها. انت بقى كرجل مسلم لازم تبني دينك، لازم تبني دينك على مصلحتك، على مصلحة عبادتك. ها، يا عبادي ان ارضي واسعة. طب نعمل ايه يا رب؟ فاياه فاعبدون، اعبدوا الله في اي ارض. يعني انت دلوقتي في مصر او في الاردن او في امريكا، او عايز تحج هتعمل ايه؟ هتسيب ارضك لارض تانية. انت دلوقتي عايز تزرع، هتزرع جوه بيتك ولا هتزرع في الحقول والمزارع؟ يبقى هتسيب بيتك عشان تروح تزرع. انت موجود في بلدك بس بلدك ما فيهاش بترول، عشان تروح عشان تطلع بترول هتروح في اماكن فيها بترول زي الصحراء او في اعماق البحار. نفس الموضوع، انت في مكانك مش قادر يبقى عندك دين، يبقى انت تروح في مكان فيه دين، تروح في مكان تقدر تعبد الله فيه من غير ما تتأذي، من غير ما تسيب دينك، علشان تعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. اسعى لتعبد الله عز وجل. وكما جاء في الحديث أو في الأثر، يا البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. المكان اللي فيه خير لك ولأولادك دينا ودنيا، خلقا وخلقا، ودينا وأدبا، اجلس فيه وعيش فيه. ولذلك في أماكن للحياة والدين أحسن من أماكن، زي إيه؟ زي المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة مع إن مكة كانت أفضل منها، ولكن له لما هاجر إليها وعاش فيها قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة، أو قال أو أشد. والبركة التي كانت في مكة أصبحت أيضا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل المدينة في مدهم وصاعهم. أصبحت برضو بلد خير وبلد فيها، ويكفي أن النبي عليه السلام عاش فيها ومات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في المدينة فأنا شفيع له يوم القيامة. أحبتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حياة في المدينة وموتا فيها يا رب العالمين، نحن أولادنا وأحفادنا ومن نحب. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله، تأمل في الكون تدبر لا تغفل. في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجه